الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. إذن هذه الفقرة عنوانها المناسبة، يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها، فهي متصلة بقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء. ثم استطرد: إن كنتم في ريب. هذا كله استطراد، ثم عاد سبحانه تعالى يستدل على قدرته بما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض. إذن هذه الفقرة هي مناسبة هذه الآية لما قبلها. قال: والاستواء هاهنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن، أي فخلق السماء سبع. قبل أن نكمل، قد يظن الذي لا يعرف ابن كثير رحمه الله أنه أول صفة الاستواء، وليس كذلك، لأنه رحمه الله تعالى في الآيات الأخرى حيث ورد ذكر الاستواء نراه رحمه الله جرى على ما جرى عليه السلف من إثباته بمعنى العلو، ولكن هو يتحدث الآن هنا عن الاستواء ما معناه في هذه الآية بالذات. إذن فليس كل استواء معناه العلو، هو يثبت الاستواء بمعنى العلو في آية أخرى، في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كما سنراه إن شاء الله في سورة الأعراف، ولكن هو يتحدث الآن عن الاستواء في هذه الآية بالذات فقط بغض النظر عن الآية الأخرى. قال: هو القصد، أي قصد وأقبل على السماوات فسواهن سبع سماوات. فنستطيع أن نقول إن الاستواء له في القرآن الكريم ثلاث معاني: العلو كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، والقصد كما في هذه الآية، وأيضا التمام والكمال كما يصف الله سبحانه وتعالى موسى فلما استوى، أو النبات استوى على سوقه. ما معنى استوى على سوقه؟ أي تم واكتمل. في الشرق خاصة بالشام لما ينضج الشيء يقول لك راه استوى، أي نضج. إذن هنا الاستواء معناه القصد على قول ابن كثير رحمه الله، خلاف الإمام الطبري. الإمام الطبري قال إنه العلو، ونرى ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح أنه هنا في هذه الآية معناه القصد. لكن هل هناك تعارض؟ الجواب لا، لأن قصد الله تعالى إلى السماء هو العلو. قال استوى لأن إقباله إلى السماء هو استواء والعلو، لذلك لا تعارض. إذن قال: والاستواء هاهنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. ما قالش على، لو قال على لا ما فيش خلاف، ما يكونش فيه خلاف بالعلو، لكن لما قال إلى صار معناه الإقبال والقصد. أي فخلق السماء فسواهن، أي فخلق السماء سبعا. والسماء هاهنا اسم جنس، يعني كي قال السماء لا يعني وحده، لأنه اسم جنس، والاسم الجنس هو لفظ مفرد والمعنى جمع. كما تقول مثلا: خير جليس في الأنام كتاب. مش معنى كتاب هنا يعني كتاب معين؟ الجواب لا، جنس الكتاب. فمن ثم تقول: الرجل أقوى من المرأة، أي جنس الرجل، مش معنى رجل واحد، هذا أمر معروف. خلق السماء سبعا، والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق. وهذا دائما في القرآن الكريم، حيثما ذكر الاستواء والعلو يعقبه بذكر العلم. لماذا؟ لأن النفس جبلت على أن الشيء إذا كان عاليا يكون بعيدا، فالله تعالى كي لا يتوهم القارئ أنه في علوه تخفى عليه الأشياء، لذلك دائما يعقبها بالعلم دائما. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. يقول رحمه الله تعالى: وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد إن شاء الله. هذه مسألة، وهي أيهما أسبق في الخلق، الأرض أم السماء، خلاف بين أهل العلم. مثلا نرى بعض الأئمة كالإمام القرطبي رحمه الله يقولك هذا لا يمكن أن يعلم إلا بنص صريح، فلا داعي للخوض فيه بلا نص صريح. ومنهم من يجزم كما نرى ابن كثير رحمه الله، منهم من يرجح الشيء الأمر، لكن هي لماذا؟ لكثرة النصوص التي قد يبدو لنا أنها متعارضة، في الحقيقة هي ليست متعارضة. عندما يجمع الإنسان كل الآيات الواردة في هذا الشأن يبتدئ منين؟ من قوله تعالى: أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إذن السماوات والأرض كانتا كلة واحدة ففتقناهما. رتقا، الرتق هو الجمع، والفتق هو الانفصال. فلما انفصلت السماء الأرض كانت دخان، كانت عبارة عن دخان بنص هذه الآية: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هي بقيت دخانا أقبل على الأرض فخلقها في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين أخرى، طبعا المجموع كم؟ في أربعة أيام. إذن ولما قال في أربعة أيام سواء للسائلين، نحسب اليومين مع اليومين الأولين، خرجكم ما نحسبش اليوم الأولين لنا ثمانية أيام. ونحن نعلم يقينا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذا لما قال في أربعة أيام سواء للسائلين، أياما تسأل عن خلق الأرض، هاوليك سواء هنا بمعنى تماما، في أربعة أيام تماما سواء للسائلين، كي قال في أربعة أيام مع اليومين هذوك الأولانيين اللي ذكر أنه خلق الأرض فيها هم أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هنا استوى إلى السماء بعد خلق الأرض، استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هنا تمت الأيام الستة. هل بعد ذلك شيء حدث للأرض؟ لا، هو ودح، أتى على الأرض فدحاها. وما معنى دحاها؟ خلي القرآن يفسر نفسه. لما قال الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، نقطتين: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا ودحوا الأرض. هذا أفضل ما يجمع به بين النصوص. لذلك ابن كثير رحمه الله كأنه لما بين أن الأرض خلقت قبل السماء قال: فأما قوله تعالى، كأنه يريد أن يدفع التعارض بين ما قرره وبين آية النازعات، قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، لأن ثم وش تفيد؟ تفيد الترتيب، ما فيش مشكل باتفاق أئمة اللغة، لكن هل دائما تفيد الترتيب الزمني؟ يعني لما نقول جاء زيد ثم عمر، هذا هو الأصل ترتيب الزمني، لكن أحيانا تفيد الترتيب مو الزمني، يعني الترتيب الذكري، بمعنى نحب أن نذكر هذه بعد هذه، وإن كان الأمر الثاني حدث قبل الأول. لماذا؟ لأهميته. قال فقد قيل إن ثم، لكن أين ثم في آية النازعات؟ لا شك أنه يريد ثم استوى، ثم استوى إلى السماء في آية البقرة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، لأنه في آية البقرة على الترتيب الزمني، إنما يقصد ولعله سهو منه رحمه الله، لعله سهو منه توهم وجود ثم. الإمام بن كثير رحمه الله توهم وجود ثم في سورة النازعات، فصار يدفع، صار يبين معنى ثم المتوهم، وهذا يحدث كثيرا لأهل العلم، خطرات يستطردون يتوهم معنى ثم، في الحقيقة ما كاش كاع ثم. المهم ابن كثير رحمه الله إنه يفيدنا فائدة أن ثم تفيد اختلاط عطف الخبر على الخبر، ولا تفيد ترتيب الزمن الفعل على الفعل. له وجه في ذكر هذه الفائدة هنا، نقول لا، لماذا؟ لأنه ليست هناك ثم في آية النازعات. من قال إن السماء خلقت قبل الأرض هو الذي يستدل بثم أنها تفيد عطف الخبر على الخبر في آية السجدة، لما ذكر الله تعالى في سورة السجدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الذي يقول إن السماء خلقت قبل الأرض له الحق أن يقول، يستدل بهذا الفائدة، ثم تفيد عطف الخبر على الخبر، ليس الذي يقول إن الأرض خلقت قبل السماء، والله أعلم. على كل يعطينا فائدة إن ثم في لغة العرب قد تستعمل لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. معلوم أن الأب ساد قبل هذا الإنسان الذي يتحدث عنه، والجد ساد قبل الأب وقبل الشخص هذا. إذن هذا ترتيب الخبر، تقديم الخبر على الخبر، ليس المقصود به ترتيب الزمن، لكن لابد من قارنة لذلك. ما كاش قارنة لا يمكن ادعاء خروج شيء عن الأصل، لأنه احنا مأمورون باتباع الظاهر. نحن نأخذ بهذه الفائدة إذا جاءت القارنة، إذا انعدمت القارنة فلا يمكن الأخذ بها والخروج على الظاهر، والله أعلم. البيت لأبي نواس، وأبو نواس من الشعراء المولدين الذي لا يستدل بكلامه. وقيل إن الدحية، جاء عنكم الدحية، وإلا المصدر الحقيقي له هو الدحو بالواو، الدحو بالواو، دحاه دحوا. لكن أحيانا نجد بعض الكلمات سمعنا، السمع هو الذي يأتي، كي يقول لك باللي تكلمت العرب بالواو وتكلمت بالياء، قولوا ما عليش يجوز، لكن كيش تعرف باللي الفعل ينتهي بالياء ولا بالواو في المضارع؟ وش تقول دحى يدحي ولا دحى يدحو؟ دحى يدحو، إذن فالدحو. رمى يرمي ولا رمى يرمو؟ مل الرمي. غزا يغزو ولا غزا يغزي؟ يغزو، إذن الغزو. كيش تعرف باللي المصدر واوي ولا يائي؟ روح للمضارع تعرف. هنا دحى يدحو، ربما سمع من كلام العرب أنهم قالوا يدحي، فإذا سمع يجوز يكون المصدر إن الدحية. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم. وهذا الأثر منكر، لا يصح بهذا اللفظ، خاصة ذكر الحوت وذكر النون وقضية الماء. لو تأملنا هذا الأثر نرى أن السماء انفصل وحدها ثم أيبس الماء فجعله أرضا، وهذا مخالف للقرآن الكريم. أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانوا قطعة واحدة ففتقناهما. إذن هذا الأثر قال أهل العلم عنه منكر. قال والحوت في الماء والماء على ظهر صفات، صفات هي الحجر الملساء، والصفات على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان، ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وذلك حين يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. يقول: أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يقول: وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. إنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. وأوحى في كل سماء أمرها، قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. عبد الله بن سلام من علماء أهل الكتاب، يقرب أنه أخذه عن بني إسرائيل إن صح إليه السند، إن صح إليه السند. تعرف القاعدة المقررة في أقوال الصحابة يؤخذ بها بشرطين: الشرط الأول أن يتحدث فيما لا قبل للرأي فيه، ثانيا أن لا يكون معروفا أنه يأخذ عن بني إسرائيل. عبد الله بن سلام توفر فيه الشرط الأول، وهو أنه يتكلم في شيء لا قبل للرأي به، لكن هو معروف أنه يأخذ أو حدث عن بني إسرائيل، فمثل هذا لا يؤخذ هكذا، لابد من نص. لكل حال، هذا قلنا هذا الأثر الذي طويل، هذا فيه ذكر الصفا وذكر النون وتحرك تنفس الماء ثم سمت، هذا كله قال عنه أهل العلم منكر، لأن فيه زيادات غير مقبولة. وقال مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء. رأينا قبل قليل توجيه ابن كثير، يعني شفنا لما قال ثم تفيد ترتيب الإخبار لا الزمني، ثم قالوا إن الدحية كان بعد خلق السماوات. هذا في الحقيقة الآثر هذا نجزم بأنه صحيح، هذا القول هذا نجزم أنه الصحيح. لا تعارض بين أن نقول الله خلق الأرض أولا ثم السماء، ما يعارضناش هذا صورة النازعات. لماذا؟ لأن في النازعات ذكر الدحو فقط، هذا نجزم أنه صحيح. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري ثبت أذان ابن عباس لما جاءه رجل فسأله عن بضعة آيات، أظنها خمس آيات، قال: لقد أشكل علي قوله تعالى، وبدأ يسرد عليه بعض الآيات في صحيح البخاري منها: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي آية أخرى: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. هنا أجابه أن ذلك في تختلف بعرصات يوم القيامة. يوم القيامة مش يوم، مش موقف واحد، مواقف عدة، في هذا الموقف لا يتساءلون، وفي هذا الموقف يتساءلون. زاد سألوا أيضا عن هذه الآية، قال: انظر ماذا يقول الله تعالى. جاب له صورة السجدة التي تفيد أن الأرض خلقت قبل السماء، جاب له صورة النازعات آية النازعات التي تطهر ويفيد أن السماء خلقت قبل الأرض. فأجابه ابن عباس بصريح العبارة أن الله خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض. الأرض يعني إنما تأخرت في الذكر فقط في مسألة الدحو، أما في الخلق فهي قبل الأرض. أزيد حتى ابن كثير أفادنا فائدة لم يذكرها فيما أعلم كثير مفسر، قال لك يعني هكذا يبدأ بالبناء، يبدأ بالأسافل ثم بالسقف، وهذه أيضا مهمة يعني إنسان يقف عندها. قال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في سورة السجدة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية، دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جارت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نحن إذا بحثنا في هذا المبحث في الحقيقة ليس لأجل معرفة أيهما خلق، إلا هذا لا ينفع، وإنما لدفع التعارض عن القرآن فقط، وإلا هذه المسألة لا ينبني عليها عمل، لكن احنا ندرسها فقط لدفع التعارض. قد إنسان يجد بعضهم ربما يطعن في يدفع القرآن أو يطعن في القرآن بأن فيه تعارضا، فعليه أن يكون مستعدا للإجابة. الأرض قبل السماء ثم دحى الأرض بعد خلق السماء، وهذا في الحقيقة دائما الإتمام يأتي بعد البناء، بدأ بالأسافل ثم السقف ثم عاد إلى الأسفل فأخرج منه المرعى والنبات وغير ذلك، هذا هو المناسب. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم، والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. طبعا هذا الحديث مشهور بنقد العلماء له، وإن كان في صحيح مسلم. أشهر من ضعفه هو البخاري رحمه الله تعالى، يعني هو كما يقول لك رجح أنه لا يصح من عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. البخاري مذهبه أن أبا هريرة حدث به عن كعب الأحبار. كعب الأحبار من كبار التابعين، كعب بن ماتع رحمه الله تعالى، يقول أبو هريرة حدث به عن كعب الأحبار ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. الشاهد كملنا الآية: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يستدل العلماء بهذه الآية على أصل من أصول الفقه، من القواعد الفقهية، من أصول الفقه، من القواعد الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى قال: والذي خلق لكم، واللام تفيد الملك والانتفاع، فكل ما على ظهر الأرض حلال للعبد حتى يأتي النص المحرم. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجاده، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد. إذ قال ربك للملائكة، كلما رأينا إذ في القرآن الكريم غالبا تكون مسبوقة بذكر. وإذ ابتلى إبراهيم، أي واذكر إذ ابتلى إبراهيم، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ هاهنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة، أي جرأة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، قال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره. هذه المسألة معروفة أيضا، اختلاف أهل العلم في معنى خليفة. ابن كثير أبى ما يذكره كثير مفسرين أن المقصود بخليفة أي خليفة الله في الأرض، لكن لابد من دليل. ابن كثير لما علم قوة أو شهرة هذا القول ذكر دليلين اثنين من خلال هذا الفقه. لماذا؟ لأن المعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف العبد، ليس العبد يخلف الله، الله لا يحتاج إلى خليفة يخلفه في الأرض، متى غاب الله تعالى عن الأرض حتى يخلفه. والله تعالى لا يخلف بالعباد، وإنما يخلف بكلام، بنظام يضعه في العباد. احنا في السفر ماذا نقول؟ اللهم انك انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اذا هو الخليفة ربي سبحانه، والذي يخلفنا في اهلنا. استودع الله دينك وامانتك خواتي مع ملك، يعني نخلي هذا الشيء عند الله تعالى. اذا هو الذي يخلفك، كما يذهب الغازي، الغازي اذا ذهب الى الغزو يخلفه احد في اهله يقوم عليهم، الله هو القيوم. ابن كثير لما لاحظ هذا المعنى مباشرة قال: خليفة أي يخلف بعضهم بعضا. لذلك التاء هذه الموجودة في خليفة لها معنى تدل على الفعل، أو قد يخلف بعضهم بعضا، يستمر أو يفعل هذا. قاعدة من قواعد علوم اللغة العربية، معليش احترات، لابد نبين هذه الأشياء. لماذا؟ حتى يفهمها جيدا. ما هو الشيء الذي يبين لنا أن هذا مؤنث وهذا مذكر؟ شو نحتاج؟ ماذا؟ تاء ولا لا؟ أين أحتاجها؟ إذا كان هناك مذكر، إذا لم يكن هناك ذكر فلماذا أجعل التاء؟ أنا أجعل التاء إذا كان مذكر ومؤنث. كي يكون غير المؤنث هلش ندير التاء؟ كما كلمة حائض، لا يقال حائضة. لماذا؟ لأن الرجل لا يحيض. لا يقال حاملة بمعنى الحمل، كان جمع حمل الحقيبة، كاين حامل وكاين حاملة. فلما تقول الحامل للجنين تقول حامل، مرأة حامل. علاش ما قالوش حاملة؟ لأن لا يتصور أن الذكر يحمل. طالق، مرأة طالق وحائض وحامل، من الذي يرضع؟ الرجل ولا المرأة؟ المرأة المرضع، إذا يقال امرأة المرضع. لكن رأينا الله تعالى يقول في سورة الحج: وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذكر التاء هنا وقفة، ما دام أن المرأة هي الوحيدة التي ترضع فلماذا قال وتذهل كل مرضعة بالتاء؟ قال العلماء هنا وقفة، قال كنا لا يريد المرأة المرضع التي تتصف بالرضع، لا، تباشر الفعل. وهذا أبلغ في الدلالة على قوة الزلزال يوم القيامة الساعة. أي امرأة لها ولد ترضعه تسمى مرضع وإن لم تكن تباشر الفعل ولو كانت نائمة، لكن مرضعة رأي تباشر الرضاع. أيما أبلغ تتوصف الساعة قوتها شدتها؟ يوم وتذهل كل مرضع، يمكن تكون ما يشترضها هي راقدة، لا شك أنها تذهل. سألالا وقالك المرأة وهي تباشر الرضاع، تباشر الرضاع تذهل عن ولدها. هذا يدل على المبالغة تاع الشدة. المرأة تكون مرضعة ولدها وتباشر الرضاع مع ذلك تذهل عنه، هذا أبلغ. لذلك التاء هنا في خليفة نفس الشيء، نفسه يقال أن التاء يخلف بعضهم بعضا. نجعل في الأرض خليفة أي خلقا يخلف بعضهم بعضا. استدل ابن كثير بالنظائر: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا. استدل بالشيء الثاني وهي قراءة شاذة: نجعل في الأرض خليقة أي خلقنا. الخليفة إذن كأنه قال الله تعالى سأجعل خلقا يخلف بعضهم بعضا، هذا مش أراد أن يقول. قال: ونقل القرطبي عن زيد بن علي: وليس المراد هاهنا بالخليقة آدم. هنا كان سقط، أظن أن ثمة شيئا ناقصا في العبارة. نقل ونقلها، وش نقلها؟ شو هذه القراءة؟ ما شاء الله القراءة دارها في بداية جملة، فقرة جديدة، تظنها فقرة جديدة، في الحقيقة لا، نقطة. ونقلها، شوف سبحان الأخطاء، الغلطات، الأخطاء المطبعية تضيع لك الوقت. ونقلها القرطبي عن زيد بن علي نقطة. هنا هذه المفروض تكون في السطر الفوق، الزمخشري وغيره: ونقلها القرطبي عن زيد بن علي نقطة. ننزل الآن إلى فقرة جديدة من كلام ابن كثير رحمه الله: وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم. خبر ليس، وليس المراد بالخليفة هاهنا آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. خلاصة، كثير مفسرين إني جاي في الأرض خليفة يقول لك آدم، هذا خطأ، خطأ لا شك. لماذا؟ لأن كيف تقول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء، وآدم عليه السلام صفير الرحمن، فهنا كيف تنسب؟ لا، المقصود يجعل في الأرض خليفة البشر، ليس آدم بعينه، البشر. لكن كيف علمت الملائكة أنه ستفسد فيها، يسفك الدماء؟ وهذه فيها حقيقة، سبحان الله. مرت نقرأ ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وش يفيد؟ تنويه بالخاص، صح؟ وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. شوف تعظيم الدم، الفساد يشمل سفك الدماء، لكنه خص بالذكر الدماء فقط، مما يدل على تعظيم الله تعالى لمسألة الدماء. كنا دائما نتكلم عن الترهيب من القتل غير حق، لكن ولا مرة جبنا هذه الآية لنستدل بها. شوف الملائكة أعظم شيء ذكرته بعد في جملة الفساد خصت الدم ويسفك الدماء. فالإنسان يحذر، ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كيف عرفت الملائكة؟ قال يمكن أنها فهمت ذلك من قول خليفة، ما دام يخلف بعضهم بعضا، ومن شأن الخليفة أنه يحكم بين الناس، إذا في هناك إفساد باش يحكم بين الناس في القضايا. ومنهم من قال أو فهموا ذلك قياسا على من سبق، كما سيأتي الجن، أن الله خلق الجن قبل الإنس فأفسدوا، ما دام أنهم سيفسدون. ذكر شيء ثالث أو قال أنهم علموه بعلم خاص، هكذا الله تعالى قذف في قلوبهم ذلك العلم. المهم علمت الملائكة بأن هذا البشر سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. العلماء يقولون هذا الحوار الذي جار بين المولى سبحانه والملائكة هو سبب سؤالهم لهم في عند رفع الأعمال، عندما ترفع الأعمال، طرف الأعمال ترفع، كاين عمل الليل والنهار يرفع بالليل والنهار، وعمل الأسبوع يرفع بالاثنين والخميس، وعمل العام يرفع ليلة النصف من شعبان. الله تعالى ماذا عندما تصعد الملائكة الذين باتوا فيكم فيصعدون، وش يقول؟ كيف وجدتم عبادي؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به؟ كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم؟ قالوا تركناهم يصلون ووجدناهم يصلون. قالك لماذا يسألون الله؟ قالك ليذكرهم بأنه ليس جميعا يفسدون في الأرض ويسفكون دماء بشهادتكم أنتم. لماذا يسألهم؟ حتى يذكرهم بذلك الحوار الأول، أنه ليس جميعا، ليس جميع البشر يفسدون ويسفكون في الدماء، بل هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى ويعظم حق التعظيم. قال وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن الله لهم فيه، أو لم يأذن لهم فيه، لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا إذن قال وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم. هنا يفتح ابن كثير جملة معترضة طويلة طويلة يرد بها على بعض المفسرين. قال كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلموا بأنه سيخلق في الأرض خلقا، قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا كله اعتراض ليرد على بعض المفسرين الذين ربما توهموا أن الملائكة تعترض. الآن إذا لم يكن يا ابن كثير، إذا لم يكن سؤالهم هذا على وجه الاعتراض، فما على أي وجه خرج هذا السؤال؟ قال وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. ما هي الحكمة من خلق لخلق يفسدون في الأرض ويسفكون دماء؟ يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ أي لماذا لم تخلقنا نحن فقط؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى، المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون: إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. أحسن الأجوبة ما تقدم به أن فيهم الأنبياء والرسل والصديقون وغير ذلك، هذا كلام رائع. أمور أخرى خاصة أي من وجود إبليس بينكم، إنما مسألة إبليس تأتي معنا: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون أي ما صرحتم به أيها الملائكة، وما كنتم تكتمون إبليس الذي كتم حسده وكتم كبره فأخرجه الله سبحانه وتعالى. زد إن الله عز وجل بين الحكمة في غير هذا الحوار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتهى. للعبادة صور، كان أمور لابد أن يعرفها الناس، وللأسف الشديد يجهلونها، وإذا علمها الإنسان زالت عنه كثير 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 من الشبهات. الله تعالى يعبد بماذا؟ بالصلاة والزكاة والحج والاستغفار والسجود فقط؟ جاوب: لا، يعبد بالتوبة. ولنا من أسمائه التواب، فهو التواب قبل أن يخلق الخلق، إذا معروفة الله تعالى يتصف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق. إذا ما دام هو التواب وغفور وغفار، متى تظهر هذه الصفات وماذا تظهر هذه الأفعال؟ لو خلق الملائكة وحدهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، متى يتوب نظيره؟ مش تنفهموا من يوجه يقول الآن يعبد الله بالشكر ولا لا؟ ماذا يفعل باش يعبد بالشكر؟ ماذا يفعل؟ يرزق من يعبد بالصبر. ماذا يفعل؟ أمنا لا بد أن يستخرج اللي اسمه استخلاص العبودية، مظاهر العبودية. كيف يستخلص العبودية للصبر؟ وقتش عايز صبر الإنسان يكون دائما ينعم عليه ينعم عليه ينعم عليه، لابد أن يستخلص منه الصبر باش بالابتلاء. لكذا كان جوابه في بعد وقعة أحد: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لا بد يتخذ شهداء. كيف يتخذ شهداء وكان دائما ينتصر؟ دائما ينتصر. لا بد أن يهزم أحيانا المسلمون حتى يتخذ شهداء. شو الجواب؟ من القرآن. لذلك الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويعبدوني بالصلاة والزكاة والصبر عند الابتلاء والاستغفار والتوبة عند وقوعهم في الذنب وغير ذلك. وهذه مهمة جدا الإنسان يعرفها. إني أعلم ما لا تعلمون، هذا إني أعلم ما لا تعلمون، أريد أن استخلص عبودية في هؤلاء وانتهى. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. قال وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم. نعم، هنا فائدة تربوية، وهو أن الله تعالى مع أنه الله غني عن الخلق، مع ذلك عرض الأمر على الملائكة، مما يؤدبنا نحن. إنسان إذا كان زعيما سيدا حاكما يستشير، وهو بل يكون أعلم منهم، ما ليش يقربهم إليه ويجلفهم يبينهم لعندكم مكان عندي، وإلا لماذا يخبرهم الله عز وجل. قال استشار الملائكة في خلق آدم. روى ابن أبي حاتم قال وروي عن قتادة نحوه، وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، يعني استشار، كلمة استشار شوية كأن هذه العبارة يقول لك فيها تساهل في إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. الأفضل يقول أخبار أو حاور، الحوار نقول الحوار، ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، والله أعلم، فأخبرهم بذلك أفضل من عبارة السدي استشار. قال في الأرض، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن صابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة، إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. في سنده ضعف زيد ومرسل علتان، زيد وفي إدراج في الأخير يعني مكة، هذه ليست من كلام، ليست مرفوعة، الحديث الضعيف هو ضعيف ومع ذلك ليست مرفوعة زيادة، إنما هي مدرجة، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك، والله أعلم. خليفة، قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. كأنه يريد أن يقول هنا بالعبارة المذكورة في سورة البقرة مختصرة، وإذ قال الله إني قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، وقع لهم سؤال ما هي صفة هذا الخليفة؟ إنه سيفسد في الأرض، بعدين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني كأن علمهم بخصائص هذا البشر أخذوه عن الله عز وجل. لو صح هذا لكان أحسن الأجوبة، كيف عرفت الملائكة؟ أن الله أخبرهم. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا يعمرها، فاصلة بعد يسكنها تم الكلام، يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها، خلقا ليس منكم، يعني هنا وصف لخليقة، يعني هذا الخليقة ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم، بدل يعني بدل من خليفة. قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه إياها فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة.
هذه كل الآثار هذه لا تصح.
وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن صابط إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة ما تفعله ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. الخلاصة أن الملائكة يريد أن يقول علمت إما بإخبار الله إياهم أو بالقياس أنهم قاسوا على الجن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم، وكان الفساد في الأرض. فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا؟ قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، فأفاضوا برأيهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هناك خطأ في الكتاب المطبعي في عبارة فأفاضوا برأيهم، صواب فآمنوا بربهم، فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. على كل الآثار كثيرة، طبعا هو في علوم القرآن عندما يذكرون مزايا التفسير بالمأثور يجعلون فصلا، ما يؤخذ على التفسير بالمأثور هو الاسترسال في ذكر الآثار الواهية والتي لا تصح، يعني إذا كانت لا تصح فلماذا ذكرها؟ نعم لو كان ابن كثير رحمه الله من عصر التدوين، عصر الرواية مش عصر التدوين، لا جاز له ذلك. لماذا؟ ولا بد أن يروي هذه الأشياء
تبرئة للعهدة دي كما فعل ابن جرير رحمه الله هذا في عصر الرواية. لكن هذا في القرن السابع في القرن الثامن يعني ابن كثير رحمه الله توفي في علماء القرن الثامن يعني خلاص عصر التدوين. فلماذا الاسترسال في ذكر ما يعلم أنه ضعيف خاصة أنه سنرى يذكر الشيء ويقول هذا أثر غريب بتقدير الصحة؟ هذا ما يستنكر على الرواية تفسير القرآن بالمأثور. لا ينبغي الاسترسال والتساهل في هكذا نقل الأخبار خاصة أن الناس لا يعلمون علم الحديث، ليس لديهم دراية بعلم الحديث. الشاهد أقول أرجعوا لأي كتاب ألف في علوم القرآن الكريم إلا ويذكر هذه النقطة. يقول التفسير بالمأثور لا شك أنه أعظم شيء، لكن له مثالب وهو استرسال في ذكر الآثار الواهية. ابن جرير ابن أبي حاتم ابن مردوي لهم عذر، عصر الرواية لابد يروي كل ما ضعف وما صح. لماذا؟ هذا الضعيف اللي هو عنده ضعيف يعتقد أنه ضعيف ربما يجد له من بعده طريقا آخر فيصح، إذن ولابد أن يروي. لكن الآن ابن كثير رحمه الله رغم المتأخرين المفروض ما يسترسلش في ذكر الآثار التي هو يعلم أنها واهية. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، والهادي للتي هي أقوم. نقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.